جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الرابعة لشهر صفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى رحيله إلى الملأ الأعلى. في هذا اليوم المؤلم والحزين على جميع المسلمين، كان يوم انقطاع الإنسانية عن الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم العظيم يخيم الحزن والأسى على بيت النبوة، على فاطمة بالتحديد التي تدرك عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيها الإخوة والأخوات لابد أن نقف دقائق عند مظهر من مظاهر شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نقترب شيئا ما من هذه الشخصية، لندرك مدى عظم المصاب الذي حل على المسلمين بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما هو واضح أن الوحي هو ضرورة من ضرورات خلود هذا الإنسان على وجه الأرض. لولا الوحي لما استطاع الإنسان أن يبصر طريقه إلى الكمال. فلذلك الله سبحانه وتعالى بمنه ولطفه وعنايته بهذا الإنسان خلق الله الإنسان وأودعه الاستعداد الكامل والأرضية الصالحة لإفاضة هذه الموهبة الإلهية. الإنسان خلق حسياً أكثر منه عقليا، بمعنى أن الإنسان يستأنس للأشياء المحسوسة ويتفاعل أكثر مع الأشياء المحسوسة. صحيح أن الإنسان يدرك بعقله كثير من الأشياء المبتنية على البرهان وعلى الدليل وعلى الاستدلالات العقلية ويصدق بها، ولكن حينما تكون المعلومة قريبة من الحس لا شك أنه يتفاعل معها أكثر، يستأنس بها أكثر. إن النظريات والمفاهيم العقلية حتى لو أدركها الإنسان، آمن بها الإنسان إيماناً منطقياً عقلياً، مع ذلك لا تحركه ولا تهزه بقدر ما تهزه القضايا الحسية. وليس من الصدفة بمكان أن كان الإنسان على طول الخط في تاريخ المعرفة البشرية أكثر ارتباطا بمحسوساته من معقولاته، وأكثر تمسكا بمسموعاته ومنظوراته من نظرياته. ولذلك قرن إثبات أي دين من الأديان السماوية بالمعجزة، وأكثر المعاجز التي جرت على يد الأنبياء والرسل أكثرها أمور محسوسة وليست أمور عقلية نظرية. هذا يعني أن الحس أكثر قدرة، أقدر على تربية الإنسان من القضايا العقلية، من النظريات العقلية، من النظر العقلي المجرد. الجانب الحسي يحتل جانبا كبيرا من وجود الإنسان، من شخصية الإنسان، من مشاعر الإنسان، من عواطف الإنسان، من انفعالات الإنسان. بناء على هذا كان لابد للإنسانية من حس مربي مضافا إلى العقل. هذا لا يعني تجاهل دور العقل، العقل له دور فاعل، به يدرك الرحمن بلا إشكال، ولكن حينما يحاول الإنسان أن يستنزل هذه المدركات العقلية في الجانب الحسي لا شك أنه يحرك الإنسان أكثر، يدفع الإنسان أكثر. إذن خلق في الإنسان الحس، ذلك الحس الذي يدرك القيم، يدرك المثل، ويدرك التضحية في سبيل هذه القيم، في سبيل هذه المثل. ولكن هذا الاستعداد إنما يعني الإمكانية الذاتية، ولا تصير في الحالة الفعلية إلا بتوفر الظروف والأجواء المناسبة لخروج هذه الإمكانية إلى الحالة الفعلية ضمن شروط وظروف خاصة. هذه الحقيقة إذا آمنا بها، إذا عقلناها، إذا فهمناها، وشواهدها كثيرة في الواقع الخارجي. أنت الآن فرق بين أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد، أو أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت أمام ضريحة. ماذا تجد في توجهك وتفاعلك وإحساسك وشعورك؟ تجد فرقا شاسعا وكبيرا جدا. حينما تتصور المعصوم أو تتصور النبي كشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق، وأن تراه عيانا. إن تفاعل الإنسان يختلف من هذه الحالة إلى تلك الحالة. هذه الحقيقة تصبح أمرا واقعيا، يعني حالة الإحساس بالمثل والقيم والحقائق الكونية والمفاهيم الإسلامية في أشخاص مميزين مصطفين باصطلاح الروايات، باصطلاح القرآن، يختصهم الله سبحانه وتعالى بعنايته ولطفه واختياره. هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون الذين يرتفعون إلى مستوى تصبح كل المعقولات الكاملة محسوسات لديهم. يعني مما له أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوحي الذي يجعل الحقائق المعرفية الدينية أمور ملموسة لدى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إدراك النبي لهذه الأمور ليس كإدراكنا نحن، نحن نستوعب هذه الأمور إذا استوعبناها من خلال استدلال وبرهان ودليل، ولكن النبي يعايش هذه الحقائق، يلمس هذه الحقائق، يشهد هذه الحقائق. كل هذه القيم تصبح أمور محسوسة، أمور مسموعة، منظورة. هذه الفكرة حينما نستوعبها كأنما ألقيت في أذهاننا بيد متمكن قاهر. الإنسان يشعر بهذه الحقائق حينما يوجد تركيزا في ذهنه وتحسيسا إذا صح التعبير مستمر، يدرك هذه الحقائق بشكل محسوس. هذا الإنسان تارة قد بلغ حسه إلى القمة فاستطاع أن يحس بالعطاء الإلهي، يشعر بالعطاء الإلهي من كل جوانبه وأبعاده، يسمعه ويبصره فيتفاعل معه بكل ما يمكن للحس أن يتفاعل مع الحقيقة. وهذا ما تشير إليه بعض الروايات، بعض الروايات تقول أن مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يسمع الصوت ويرى الشخص، وكذا تعبر الرواية. يعني هذا أعلى مقام، هو مقام الرسول، هو أعلى من مقام النبوة. يعرف هذا المقام بأنه الذي يسمع الصوت ويرى الشخص. سارة يفترض أنه يحس بالحقائق لا من كل جوانبها وإنما من بعض جوانبها، وهو الذي يعبر عنه أو عبر عنه في هذه الرواية بأنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فهو إحساس ولكنه إحساس ناقص. ودرجة ثالثة أقل بدرجة، والذي أيضا عبرت عنه الرواية بأنه يرى في المنام، لا يرى في الشخص، لا يرى الشخص وإنما يرى في المنام، وهو حد تعريفات النبوة. الفرق بين النبوة والرسالة أن الرسول يعاين ويرى بشكل واضح، بينما النبي لا يرى وإنما يرى في المنام، ورؤية المنام تختلف عن رؤية المعاينة الواقعية الخارجية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه سيد المرسلين هو يعيش الحقيقة الإلهية عيشا حيا من جميع جوانبه، كما نعيش نحن مختلف الأمور بشكل حسي وواضح. استطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتربى في حضن هذا الوحي، تحت هذا الوحي، بهذا المنظور، بهذه الرؤية، بالرؤية الحسية، لكي يكون الرسول هو المثل الأعلى والأول والرائد لخط هذه القيم وهذه المثل، أي أن هذا الحس قام بدور التربية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه استنزل، استطاع، له هذه القابلية الفعلية، استنزل القيم والمثل والأهداف من مستواها القائم المبهم، من مستواها الغامض العقلي، من مستوى النظرية العمومية إلى مستوى الحس الذي يشاهد، الذي ملأ روحه، ملأ كيانه، وأصبح همه الشاغل في ليله ونهاره، لأنها أمامه يراها، يلمسها، يشمها. ثم هذا الشخص، هذا النبي الأعظم الذي استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الراقي والعالي في مرحلة الشهود، هذا الشخص الذي استطاع أن يربي أن يربيه الحس القائم على الوحي، يصبح هو حسا مربيا للآخرين. هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي استطاع أن يربيه هذا الحس بعناية الله سبحانه وتعالى ويصل إلى هذه المقامات الشامخة والعالية، هو حس يشعر به الآخرون، ولكن حينما يقترب منه الآخرون، فالآخرون من الناس الذين لم تساعدهم الظروف، لم تساعدهم العناية الإلهية أن يرتفعوا إلى مستوى هذا الحس الذي وصل إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الحس المباشر سوف يتاح لهم بالحس غير المباشر. هم يشعرون بالنبي صلى الله عليه وآله الذي له ذلك المقام، وهو الشعور بالله سبحانه وتعالى. الثقافة الإلهية حينما انعكست بالمرآة الحقيقية المحمدية، والآخرون يحيون ويشعرون ويعيشون هذه الحقائق من خلال هذه المرآة، إذن هذا حس، حس بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حس بالرسول بما هو رجل كامل، بما هو رجل عظيم، رجل استطاع أن يثبت للبشرية أن هناك اعتبارا، أن هناك هدفا فوق كل المصالح، فوق كل الاعتبارات، فوق كل الأمجاد المزيفة والكرامات المحدودة. هذا المضمون الذي حاول الإنسان إدراكه عقليا بالمستوى النظري، هذا المعنى أصبح أمرا محسوسا يهز قلب الإنسان ويدخل إلى ضمير الإنسان. لذلك أيها الإخوة، يجب أن نخطط لأنفسنا، وكذلك يعني لأنفسنا في علاقتنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تارة نتعرف على الرسول من خلال المنطق، من خلال الاستدلال والبرهان، وتارة نتعرف على الرسول بأن نقترب من الرسول. شلون احنا نعبر في تعابيرنا العرفية؟ فلان يفهم فلان، فلان فاهم زوجته، أو زوجته فاهمة له. هذا التعبير بماذا يوحي لك؟ يوحي لك أنه ليس القضية قضية معرفة شخصية، وإنما هناك تناغم في الأفكار، في الرؤى، في المنطلقات، في المبادئ. إذن أنت متى تشعر بالرسول؟ متى تفهم الرسول؟ حينما تكون قريباً من رؤى الرسول، حينما تكون قريباً من مبادئ، من منطلقات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، في ذلك الحين أنت تحس بالنبي، في ذلك الوقت أنت تشعر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علينا أن نخطط لأنفسنا لكي نكون قريبين من الرسول، لكي نشعر بالرسول، ويكون هذا الشعور واسطة لنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك في علاقاتنا بالآخرين ينبغي أن تكون هذه العلاقة مبنية على الحس، لا على المنطق والنظريات العقلية. وهذا لا يعني إغفال الاستدلال والبرهان، الاستدلال والبرهان شيء مهم، ولكن لا نجعله الوسيلة الوحيدة في علاقتنا بالله أو بالأئمة الأطهار أو في علاقتنا بالآخرين، وإنما أن تكون العلاقة علاقة شفافة، علاقة حسية أكثر تأثيراً. لا ينبغي أن نجعل العلاقة كالنظريات الفلسفية التي يضعها الفلاسفة في زاوية من زوايا عقولهم. لا يكفي أن نؤمن بهذه القيم والمثل إيماناً عقلياً صرفاً، بل يجب أن نحاول أن نستنزلها إلى أقصى درجة ممكنة من الوصول إلى الحس، من الوضوح الحسي، ومن الأساليب للوصول إلى هذه المرتبة هو التأثير الذهني، أو ما عبرت عنه قبل قليل بالتركيز الذهني عليها بشكل مستمر. حينما توحي إلى نفسك باستمرار بهذه الأفكار الرفيعة، بهذه المثل، بهذه القيم، حينما توحي لنفسك باستمرار بأنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق لأمرك، وسلوكك هو المخطط لوضعك ومستقبلك وحاضرك، وأنه هو الذي يرعاك، الله هو الذي يرعاك بعينه التي لا تنام دنيا وآخرة، حينما توحي إلى نفسك باستمرار بمستلزمات هذه العبودية لله، من أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤول أن تطيعه وتلتزم بخطه وتلتزم برسالته وترفع شعاراته، إذا كنت تركز كل هذه المفاهيم في نفسك باستمرار. ولذلك حينما يؤكد على أهمية الصلاة، لماذا يصلي الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات؟ لماذا يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ وهكذا سائر الأذكار التي يؤديها الإنسان في صلاته، ما هي إلا تركيز لهذه المفاهيم، لهذه المعاني في نفسية الإنسان، بحيث يقترب أكثر من العبودية، يشعر بالعبودية، يحس بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، حتى تكون انعكاساتها مستمرة وقوية على شخصية الإنسان. حينما توحي إلى نفسك بأنك يجب أن تعيش لله، سوف تتعمق دقة العيش لله سبحانه وتعالى في ذهنك، سوف تتسع، سوف تصبح بالتدريج شبحا يكاد أن يكون حسا بعد أن كان أمرا عقليا صرفا. أليس هناك أشخاص، علماء وغير علماء، استطاعوا أن يبصروا الحقائق، استطاعوا أن يتلمسوا المثل والقيم الأخلاقية، ولذلك تستطيع أن تعبر أن هذه الشخصية هي تجسيد للخلق الرفيع، تجسيد للعدالة، تجسيد للشجاعة، تجسيد للكرم، كأنما هذا الكرم أمامك، هذا العدل أمامك، هذه الأخلاق أمامك تمشي على الأرض. هكذا هو رسول الله بالنسبة إلينا، لكن المشكلة منا نحن، لم نقترب من رسول الله، لا ندرك إلا شخص الرسول الذي قالت الروايات أنه موجود، وقالت الروايات أنه تحدث، وقال القرآن ومدح القرآن. نحن نؤمن بالقرآن، نؤمن بالروايات، لكن هذه أدلة عقلية تلامس حركة الذهن، فعلينا أن نسلك هذا الطريق، طريق الحس، أن نركز في عقولنا وقلوبنا شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يحمل هذا الرجل العظيم من قيم ومثل، كما أنه استطاع أن يوفر لنفسه هذا المقام الشامح من خلال تركيز الإحساس، وهذه عناية ربانية من أجل أن لا يضل الطريق. إذن حينما توحي إلى نفسك بأنك يجب أن تعيش لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تركز بشكل مستمر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ليس كل إنسان يعيش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 100%، وإلا لكان كل الناس من عشاقه. ولذلك الآن تشوف في هذه المناسبة، من الذي يحيي هذه المناسبة؟ الآن كل هؤلاء المسلمين هم يدعون أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يسيرون على منهاجه وطريقه، ولكن من يحيي هذه المناسبة، مناسبة رحيله؟ أن يتألم الإنسان لفقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل من تصفح الفضائيات في هذا الوقت ماذا الذي تجد؟ غير الفضائيات التابعة لأهل البيت للشيعة، لا تجد شيئا يرتبط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا من قريب ولا من بعيد، في خصوص ذكرى رحيله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في تلك اللحظات التي تمر على أي واحد منا ويحس بأن قلبه ينفتح على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عواطفه ومشاعره كلها متأججة بنور رسالة هذا النبي العظيم، في تلك اللحظات عليك أن تغتنم الفرصة. إن لله في أيام دهركم نفحات، كما تقول بعض الروايات، من النفحات العظيمة على الإنسان والمهمة بالنسبة للإنسان أن يستغل هذه الجلوات، إذا صح التعبير. الجلوة انجلاء الشيء، وضوح الشيء، حينما تجد نفسك تقبل على الطاعة، تقبل على النبي، تشعر بعاطفة جياشة وقوية تجاه شخصية النبي، عليك أن تحتفظ، عليك أن تختزن هذه الحالة، فإنك تحتاج إليها. حينما تصير إلى حياتك الاعتيادية وتواجه أمور كثيرة في الحياة، ربما تبتلى بوساوس الشيطان وأهواء النفس، تتذكر تلك الحالة، تلك الجلوة التي واجهتها، فيكون لتلك الجلوة تأثير على مسيرك، على عدم انحرافك، أن تكون قويا في مواجهة أهواء الشيطان. إذن علينا أن نختزن، نحن مثلا في هذا المجلس أو في مجالس أخرى حينما نجلس للاستماع في إحياء ذكر الرسول أو الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، تنتابنا حالة عاطفية متميزة، علينا أن نستغل هذه الحالة، فإنها جلوة، فإنها وعي. هذا الوعي لابد أن يستفيد منه الإنسان. حينما يعود الإنسان إلى حياته الاعتيادية سوف يتعمق بالتدريج هذا الرصيد، هذه البذرة التي وضعها الإنسان في لحظة الجلوة، في لحظة الانفتاح المطلق على أشرف رسالات السماء. تلك البذرة سوف تشعره وتقول له: إياك وإياك أن تنحرف، أن تعصي الله. كلما ربط الإنسان نفسه في لحظات الانفتاح على قيود هذه الرسالة، رسالة النبي ورسولها، واستطاع أن يعاهد نبيه العظيم أن لا ينحرف عن رسالته، حينئذ حينما تفارقه تلك الجلوة، إذا أراد الانحراف يتذكر ذلك الموقف، يتذكر ذلك العهد، يتذكر تلك الصلة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تصبح العلاقة ليست مجرد نظرية عقلية، بل هناك معاهدة، هناك بيعة أعطاها الإنسان لهذا الرسول، لهذا الإمام، في لحظة حس في لحظة حس كأنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون علاقتنا بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، بإمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما ذكرت لكم قبل قليل، ربما بعض الأشخاص يكون سامعين الذين تشرفوا، هي قضايا كثيرة، تشرفوا برؤية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف أن هذه الرؤية أثرت فيهم، بل حتى الرؤية في المنام لأحد المعصومين، كيف أن هذه الرؤية لها ذلك التأثير البالغ. وهذا ناتج أن الحس عامل مؤثر جدا في توجيه الإنسان وإصلاح الإنسان، ليس عبثا وليس صدفة أن رائد الطريق الذي هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش الوحي، لأنه كان لابد له أن يعيش طريقه بأعلى درجة ممكنة للحس، حتى لا ينحرف، حتى لا يضيع، حتى لا يكون سبباً في ضياع الآخرين. فمن يحب أن يكون بهذا المستوى من القرب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه أن يعيش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهذا النمط. ندعو الله سبحانه وتعالى دائماً أن يفتح أمام أعيننا معالم الطريق، أن يرينا الطريق رؤية عين لا رؤية عقل فقط. نحن نسعى من خلال البرهان والاستدلال أن نقترب أكثر، ولكن لا نكتفي بذلك، بل علينا أن نقترب من الرسول، أن نقترب من الحقائق بالاقتراب الحسي، وندعو أيضا من الله سبحانه وتعالى أن نبني تأثيرنا في الآخرين أيضا على هذا المستوى، على مستوى الحس، لأن الناس بشر، الناس حيث أنهم يستأنسون بالمحسوسات، علينا أن نوصل رسالة للآخرين من خلال هذا الطريق، من خلال طريق الإحساس، يعني بسلوكنا. كلما كان الإنسان على الجادة الصحيحة، على الاستقامة، على الهدى، له سلوك صحيح، له سلوك مطابق للقيم، كلما كان أكثر تأثيراً على الآخرين. ومن هنا لا ينبغي أن نقلل من شأن بعض العلماء الذين ربما لم تسمح لهم الظروف أن يكتبوا، أن يؤلفوا، أن يحاضروا، ولكن شخصياتهم العملية هي أكثر تأثيرا من 100 كتاب، من 100 مؤلف، لأنه عامل حسي، لأن الناس يرون أن هذا العالم يمثل الإسلام من خلال ابتسامته، من خلال كلامه، من خلال حركاته، من خلال عبادته. طبعا احنا ما نتجاهل الوسائل الأخرى، كأن يكون الإنسان يحاول لإرشاد الناس، أن يخطب في الناس، أن يكتب كتابا ويؤلف، ولكن ليس هذا كل التبليغ والإرشاد وإيصال الرسالة، وإنما أيضا من البليغ في إيصال الرسالة أن يسلك هذا الطريق، وهو طريق الحس، أن يتمثل الإسلام بكل قيمه، ويتلقى الناس هذه الرسالة بشكل بليغ، لأن تأثير الحس على الناس له تأثير واضح ومهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقترب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اقتراباً حسياً، وأن نتمثل كل قيمه ومثله وأخلاقه، لتكون درسا للآخرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن لا يحرمنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم.